هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، في برنامجكم أسس التربية ومع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي. فأهلا وسهلا سعادة الدكتور.
حياكم الله سيد أنور، يا مرحبا.
اليوم بكم موضوع جديد وجذاب ورائع، مقدمة وسيصدق هذا المشاهدون في ثنايا الطرحنا.
اللهم آمين.
حديثنا اليوم عن التربية بالقصة، التربية بالقصة عنوان جذاب. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع نريد مقدمة توضيحية من فضيلة الدكتور.
حياك الله أستاذ أنوار، وأسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالإخوة جميعا، وشكر الله لك أستاذ أنور والإخوة في قناة الزاد. الحقيقة أنت وصفت قضية أنه جذاب. تدري لماذا هو جذاب أستاذي الكريم؟ لأن القصة أصلا يعني هي طبيعتها، لماذا هي مؤثرة؟ لأنها جذابة. حتى أن أهل التربية يسمون القصة أو يجعلونها ضمن أسلوب الغير مباشر.
يعني التوجيه.
أنا ممكن بالتوجيه، أنا ممكن أقول لك أوجه مثلا ابني فأقول افعل كذا، أو أنه يعني أعطيه التمرين المعين، فهذا مباشر. لكن القصة هو أسلوب غير مباشر،
التوجيه.
يعني أوجهه في جانب فكري معين إيجابي، في جانب سلوكي أخلاقي قيمي إيجابي، من خلال ثنايا إيش القصة. لماذا؟ القصة أحداث وبعضها خيالات، حتى لما قد تكون قصة خيالية، أو حتى لو كانت قصة حقيقية ماذا يحصل؟ هو يضع نفسه في مكان الخيال، كأنه صحيح. هو مكان البطل الفلاني أو الشخص الفلاني أو الأشياء، يتصور نفسه في ذاك المكان وإلى آخره. ولذلك هي جاذبة، سبحان الله، جاذبة للكبار وللصغار. لا شك أن الصغار يتأثرون كثيرا لديهم ما يتعلق بقضية التقليد والمحاكاة.
نعم.
والقصة من كونها أسلوبا غير مباشر هو بسبب قضية التقليد إيش والمحاكاة، فنحن نوجههم بطريقة غير مباشرة لأنهم يقلدون ويحاكون هذه القصة، فكلنا نحتاج إلى مثل هذا الجانب.
جميل جميل.
حتى بيني وبينك، يعني ذكر دكتور عبد الرحمن حسن حبنك الميداني رحمة الله عليه في كتابه غزو في الصميم، أنه من 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 قضايا أثار القصة في الجانب المجتمعي، أنه كانوا في المقاهي سابقا يجلسون مع بعضهم البعض، فيأتي القاص فيقص عليهم قصص ربما تكون خرافية.
نعم.
فيتكلم عن قصة عنترة مقابل عدوه عمارة، فهناك حزب لأتباع عنترة، هناك حزب لأتباع من؟ عمارة. فيقطع عليهم القصة في تلك الليلة، فيعرف أن هذه الليلة سيكبل عمارة من؟
عنترة.
فيأتي أصحاب عمارة بالسلاسل فيكبلون أصحاب عنترة.
لا إله.
ثم أولئك يذهبون لبيوتهم ويعرفون أن غدا سينتصر عنترة، لكنهم يبكون فيطرقون الباب على القاص، قص علينا القصة. يعني حتى
فعلا
هي
يعني يتأثرون ويعيشون
الجو،
تفاصيل والجو جميل. اخترت دكتور نموذجا تطبيقيا اليوم حتى نرى تأثير القصة وفي توجيه السلوك. اخترت قصة عجوز بني إسرائيل.
صحيح.
كنموذج يطرح اليوم، وهذه ميزة الحلقة اليوم، أنها ليست تقعيد للقصة وإنما ذكر نموذج وتطبيق على هذا النموذج، وكيف نستطيع أن نأخذ منه الوسائل أو الطرق التربوية.
وهذه الحقيقة القضية مهمة جدا أستاذ الكريم، ألا وهي قضية أن لا تكون القصة مجرد تسلية.
جميل.
فيها تسلية.
نعم.
فيها إمتاع، لكن فيها فوائد كثيرة جدا.
جميل.
لقد كان لكم ماذا في قصصهم؟
عبرة.
عبرة.
نعم.
فقضية القصة فيها عبر.
صحيح.
شوف القصص القرآني يمثل ثلث إيش؟ القرآن.
طبعاً.
لما تقرأ في كتاب القصص القرآني للخالدي كمثال، ستجد أثر هذه القصص فعلا من خلال الدروس. لما تقرأ في القصص النبوي، صحيح، القصص النبوي للأشقر، ستجد فعلا أن نحن بأمس الحاجة لنا ولأجيالنا ماذا فيما يتعلق بقضية
القصة
واستثمارها في بناء الشخصية لنا ولأجيالنا. خذ مثلا هذه القصة الآن في عجوز بني إسرائيل. لماذا؟
إسرائيل. نعم.
حقيقة هذه يا أستاذي أبا عبد الرحمن هذه عجوز أنا أسميها من الطراز الأول. جاء في الحديث الصحيح ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أعرابيا. لاحظ من الذي يزور؟ أتى النبي أعرابيا. من الذي أتى الآخر؟ النبي
صلى الله عليه وسلم.
واضح؟
نعم.
هو الذي زار. تتألق من أول القصة ماذا؟ تواضع من؟
النبي
صلى الله عليه وسلم.
جميل.
شوف كيف التربية الأخلاقية كما سيأتي معنا، وتتجلى قضية التواصل مع المجتمع بين المربي ومن؟ المتربي. فالنبي رغم انشغالاته ماذا حصل؟ يزور الأعرابي. طيب زار الأعرابي، ماذا فعل الأعرابي؟ فأكرمه، فأكرم الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد؟ قال تعاهد نأتنا، أراد أن يرد له
الجميل. والمعروف جميل،
وهذا أيضا من جميل الأخلاق.
نعم.
ماشي. فآت الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال، شوف هذا الموقف الآن، أنا أتمنى يا أستاذ أنور وكل من الإخوة المشاهدين والمتابعين أن يلبسوا الآن قبعة الأعرابي. تصور نفسك أخي الكريم وتصور نفسي أننا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال سل حاجتك. شوف الآن كيف الآن من الذي يقول هذا؟
نعم.
من الذي يقوله؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي سل حاجتك.
سل حاجتك. واضح أن النبي يريد أن يرد الجميل. نعم. ويكافئ الكرم بكرم.
نعم.
الأعرابي قال ناقة برحلها وأعنزا يحلبه أهلي.
الله أكبر، الله أكبر.
أنا أبغى يا رسول،
الرجل له حاجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب الأعنز والراحلة.
اي نعم.
لعلنا دكتور نستقطع وقتا معنا أحد الضيوف الأستاذ محمد بن سليم القحطاني خبير تربوي يشاركنا في هذه الحلقة الجميلة، فليتفضل الأستاذ محمد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأستاذ محمد، يا مرحب.
حياك الله يا أبا عبد الرحمن، وشكر الله لك وللدكتور خالد.
يا مرحبا، حياك الله.
اليوم موضوعنا أستاذ محمد، ونسعد بمداخلتك الكريمة، عن القصة وأثرها في التربية وخصوصا الناشئة، لعل لك تعليق في هذا الباب.
الله يبارك فيكم، حقيقة موضوع مهم جدا، وينبغي أن يسترعي المربين الآباء والأمات وأيضا المعلمين والمربين والعلماء كذلك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين. أولا هناك مثلث للقصة من حروف القصة نفسها، فالقاف قناعة، القصة
جميل.
تسرب قناعات
جميل.
وأفكار
جميل.
ورؤى. ينبغي ألا نهمل هذا الأسلوب القرآني والنبوي وأيضا التربوي. الأمر الثاني أو المثلث الزاوية الثانية لهذا المثلث الصاد قصة، ففي القصة صيانة وحماية وحرز من كثير من السلوكيات المبوذة. من خلال القصة يمكن حماية الجيل من بعض الأفكار وبعض الظواهر والموضات وغير ذلك. التاء في القصة، المثلث الثالث، القصة فيها تأثير عميق في الوجدان وفي الأفكار وفي السلوك، ففيها تأثير وتهذيب. القاف قناعة، الصاد صيانة، التاء تأثير وتهذيب.
جميل.
القصة أسلوب قرآني، ثلث القرآن يكاد أن يكون قصص.
جميل.
وهي لم تسرد عبثا، إنما الحكمة يريدها الله عز وجل. القصص لا نحكيها لننوم الأطفال، بل لنصنع الرجال.
الله حقيقة. أكبر. صحيح. جميل.
فالقصة حقيقة ينبغي أن تكون مرتكز في تصميم البرامج التربوية للطلاب وللأبناء وللمتربي. جميل. ينبغي أن تكون القصة هي تشويقة للدخول للموضوع القيمي مثلا، أو الدرس حتى العلمي. الأمر الثاني، القصة ينبغي أن تكون مرتكز مثل القصة التي ارتكز عليها الدكتور خالد السعدي اللي هي عجوز بني إسرائيل، وهي من القصص النبوي التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو حدثت له مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهي قصة عظيمة. الأمر الثالث أن لا نقص القصة بالأسلوب البارد، لا بد أن يكون هناك انفعال وجداني وأيضا أداء حركي أثناء حكاية القصة.
صحيح صحيح.
أخيرا في القصة لا بد أن نستخلص مع المستمعين العبر والدروس منها، ولو لاحظت معي القرآن الكريم كل قصة يختمها بآية، ختام القصص القرآني بآيات، وهذه آيات عظيمة هي تعتبر قواعد أو خلاصة للاستفادة من تلك القصة. ولو تتبعت قصص القرآن كله لوجدت في نهاية كل قصة قرآنية آية هي عبارة عن قاعدة هي خلاصة لتلك القصة. أحب أخيرا أن أفيد الآباء والمعلمين والمربين والخطباء ببعض الكتب المهمة جدا في موضوع القصة.
جزاك الله خير.
أختصرها بأربعة كتب.
جميل.
الكتاب الأول للعالم الدكتور عمر الأشقر، قصص الغيب. الكتاب الثاني القصص النبوي أيضا الدكتور عمر الأشقر رحمه الله، وهي تخص القصص التي سردها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن بني إسرائيل أو غيرهم، مثل قصة عجوز بني إسرائيل.
نعم.
الكتاب الثالث أيضا للدكتور عمر الأشقر،
ما شاء الله،
وهو قصص النبي مع أصحابه. ولي أنا قصة مع قصص النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أنا حاولت مع مجموعة من طلابي أن نستخرج القصص النبوي في السنن النبوية في البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، ونحن نجمع القصص وصلنا إلى قرابة 1000 قصة.
ما شاء الله تبارك،
وهي
الله.
أكثر من ذلك، لكن من باب التركيز أن هناك قصص كثيرة حدثت لرواة الأحاديث في سردهم لتلك الأحاديث بما يسمى عند العلماء بأسباب ورود الحديث النبوي، وهي قصص مؤثرة. أخيرا الكتاب، نعم، وأختم به كلامي، كتاب رياض العلماء أيضا للدكتور عمر الأشقر رحمه الله، عالم كبير مثل الدكتور عمر الأشقر يكتب 4 كتب كلها قصص، هذا يدل على أن القصص أمر مهم جدا وعلم نستخرج منه العلم والفقه والفوائد، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
شكرا أستاذ محمد بن سليم القحطاني خبير تربوي حول المداخلة الجميلة حول القصة، قناعة و صيانة وتأثير. وجزاك الله خير، لفتت الكتب هذه جميلة جدا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، قد يكون تقصير الآباء مع أولادهم في القصة لعدم وجود المعرفة
أو المصدر.
المصدر. في تعليق دكتور على كلام الأستاذ محمد،
أبداً عجبتني قضية القاف والصاد والتاء وكذلك الكتب كما ذكرت.
جزاه الله خير.
نكمل القصة حفظك الله. قال راحة ناقة برحلها وعين زنيح لبؤها.
الله أكبر.
النبي في هذا الموقف وعبد الرحمن ماذا حصل أستاذ أنوار؟
اللهم صل وسلم.
ما القصة لم تذكر شيئا، أكيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاهما يريد، ولكن
لا شك.
قال عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. الأعرابي يسمع ومجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يسمعون، فكان القضية الأساسية هنا التي يرد عند كل واحد منا لو كان في هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما عجوز بني إسرائيل. فبدأ النبي يقص قصة العجوز، ولاحظ هنا، لاحظ ليس في توجيه مباشر وسيظهر هذا من باقي القصة. فقال إن موسى لما أراد الخروج من مصر ضلوا الطريق، موسى عليه الصلاة والسلام،
نعم،
فقال ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم موسى؟ فقال العلماء نحن نحدثك. أدرك العلماء أن في قضية معينة، حاولوا ذهبوا يمين يسار ما استطاعوا الخروج، أن يوسف عليه الصلاة والسلام قد مات، أخذ علينا عهدا وموثقا ألا نخرج من مصر إلا وهو معنا.
الله أكبر.
إذن هذه هي المشكلة التيه. طيب، فقال موسى ومن يدلنا على قبر يوسف؟ فقال العلماء، لاحظ العلماء سنأتي إليها في دروسنا بإذن الله، فقال العلماء لا يعلم قبر يوسف إلا عجوز.
الله.
يعني هم الذين أدركوا أصل القضية وسبب المشكلة، وأدركوا كذلك شوف مصدر المعلومة هي العجوز، فقالوا دلونا عليها. فأتت العجوز بين يدي النبي موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لها دلينا على قبر يوسف. ماذا تتوقع أبا عبد الرحمن سيد أنور؟ لم تدلهم. قالت لا والله لا أعطيك حتى تعطيني حكمي، لا أدلك على قبر يوسف حتى تعطيني
حكمي
اللي هو شرطي. قال لها وما شرطك؟ كان مستعد موسى.
نعم.
فقال أن أكون معك في الجنة.
الله أكبر. الله أكبر.
هنا صمت النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
لأنه
وسلم.
لا يملك القرار في الجنة.
النبي موسى عليه السلام.
النبي موسى.
صمت لأنه لا يملك.
لا يملك.
الجنة بيد الله سبحانه وتعالى.
كان يتوقع أنها نعم. ستكون مثل مثلاً الأقصد المتوقع أنه ستتسل حاجة دنيوية.
دنيوية نعم.
فقال أكون معك في الجنة. يتعرف أن الأنبياء في الجنة. فسمع الله قولها فأوحى الله إلى النبي موسى أن أعطيها حكمها.
الله أكبر.
فأعطاها حكمها فذهبت بهم إلى موضع مستنقع ماء. مستنقع يعني لا أحد يأبه به بل أنه مكان قذر. فقالت لهم انضبوا أي جففوا الماء فجففوا. ثم قالت لهم احفروا فحفروا. فإذا جسد يوسف في هذا المكان فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو عليه الصلاة والسلام فلما أقلوها إلى الأرض أي رفعوا جسد يوسف لأن الأرض لا تأكل جسد الأنبياء كما جاء في الحديث إذا الطريق مثل ضوء النهار فخرج موسى مع قومه بسلام. هذه قصة العجوز أخي الكريم وفيها دروس عظيمة جدا جدا جدا. دعنا نأخذ منها يا شيخ نأخذ منها بعض الدروس. انظروا انظر اللفته الحاجه الانسان لما يريد انه يبني شخصيته استاذ انور يبني شخصيه الاخرين لابد يبنيهم بشموليه. هذه القصه انا اقول لك من اسباب اختيارها كونها ايضا فيها جاذبيه وفيها الحقيقه هذا الاحداث فيها شموليه في بناء الشخصيه وهذا من اكبر اسباب انتقاء هذه القصه. انظر لهذه الشموليه. التربيه الاجتماعيه اولا وين تظهر الاجتماعيه؟ في علاقه المربي بالمتربي
اللي هي علاقة النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم يزور من؟
الصحابة.
يزور من؟
العرابي.
يزور الأعرابي.
جميل جميل.
يعني المؤمن الذي يخالط الناس كما جاء في الحديث ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم. فالأصل كما قال ابن خلدون في مقدمته أن الإنسان بطبعه إيش؟
اجتماعي.
اجتماعي مدني كما قال. وهذه القضية مهمة جدا يعني ما دام أن الأصل أنه مدني فالطبيعي أن العزلة ليست سواء في الإنسان لأن إذا اعتزلت حتى لو استمتعت أنت تفقد أشياء كثيرة جدا. أنت تستطيع أن تتواصل وتنقل الخير للناس تستطيع أن تتواصل وتأخذ الخير من الناس تستطيع أن تتواصل وتأخذ حسنات من تواصلك تستطيع أن تتواصل وتكفر سيئات أشياء عظيمة جدا. وبعض الناس يريد أن يخرج من المشكلة الاجتماعية بقضية ماذا؟ أن ينعزل عنها. الأنبياء ما وصلوا رسالتهم أخي الكريم إلا من خلال تواصلهم الاجتماعي.
جميل.
فنحتاج إلى الشخصية الاجتماعية
المؤثرة.
المؤثرة بلا شك.
نعم.
عرفت؟ لاحظ التأثير هنا. من الذي يزور؟
النبي صلى الله عليه وسلم يزور الأعراب.
يعني لو قيل أنه في ذاك الزمن من هو رقم واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك.
قالوا أنه زار من؟
أعرابي.
أعرابياً. زار أعرابياً وهو أفضل من كان في هذا الوجود.
صلى الله عليه الصلاة
والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ومع ذلك يزور أعرابياً. فكيف بنا نحن؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى الناس في أسواقهم ويغشى الناس في أماكن تجمعاتهم لكنه صاحب رسالة. جدنا الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه حدثني والدي رحمه الله شيخ أنه كان عنده بورقة زيارات هو مشغول بتعليم الناس الخير.
نعم.
ورقة زيارات كل يوم يزور تقريبا 3-4 يسمونها القهوة.
الله الله.
زين. فيدخل على هذا 5 دقائق 10 دقائق ويدخل على الثاني ويكون في هذه الزيارة تأليف للقلوب وفي نفس الوقت كذلك فائدة يطرحه أحدهم أو هو يتفق أن يطرحها أحدهم عليهم. لاحظ هذا التواصل الاجتماعي. طيب الشيخ أنت مشغول والناس يعذرونك لكن حبه الناس كثيرا لقضية هذه القضية مرتبطة بالجانب الشخصية الاجتماعية المؤثرة.
الحقيقة ملحظ جميل جدا قضية التربية الاجتماعية من هذه اللفتة. حقيقة نمر عليها القصة نقرأها ونمر عليها لكن ما نستوقف. ولذلك لما يأتي أمثالكم يا دكتور ويعلقون على مثل هذه القصة ويلفتون النظر للمعاني الدقيقة هذه تفتح نظر المربين والآباء لها.
شوفوا التربية الأخلاقية أستاذ أنور.
نعم. أيضا إذن هذا جنب آخر
إيه؟
وصورة أخرى
إيه؟ من صور التربية الاجتماعية ترى هو عبارة عن تواصل لكنه قد يكون التواصل بأخلاق أو بضعف أخلاق. لا
نعم.
هنا
نعم.
تظهر التربية الأخلاقية. وين التربية الأخلاقية؟ أين تظهر؟ ستجدها وين؟
الآن في التوجيه
الإكرام
الكرم
ورد الجميل ورد
الجميل
جميل. عرفت كيف؟ وقضية الاستماع والأدب إلى آخره
والنصح
والنصح أحسنت النصح. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أعجزتم أن تكونوا مثل عجز بني إسرائيل. هذا الخلق هذه القيمة لما يكون إنسان اجتماعي وذا خلق فلا شك أثقل ما في الميزان يوم القيامة ما هو حسن الخلق. يعني بعض الأحيان يكون الواحد منا وهو ربما يتمثل الدعوة أو يتمثل التعليم أو يتمثل التربية أو يتمثل الأبوة في بيته ولكن أخلاقه ماذا؟ أخلاقه سيئة وضعيفة صحيح. فينفر صحيح. لذلك النبي ماذا قيل له من الله عز وجل؟ وبعد غزوة أحد نزلت آيات عظيمة جدا في التأديب لكن ماذا أيضا أنزل الله؟ فبما رحمة
من الله لنت
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب قال لنفض. من هو الذي سينفض؟ الصحابة من الرسول. طيب ألا يمكن ينفض أبناؤنا منا يا أستاذ أنوار؟
أكيد.
ألا يمكن ينفض طلابنا منا؟ أصدقاؤنا منا؟
جيراننا
الكافر ينفض منا إذا وجد من أخلاقنا ما يمكن أن يصده عن الخير. لذلك النبي تحمل أذى من؟ عليه الصلاة والسلام أذى الجار اليهودي وكان يضع له القمامة والقذر ومع ذلك لما مرض أعاده في بيته فكان سببا في ماذا؟ سببا في إسلامه صلى الله عليه وسلم في إسلام هذا الغلام. أيضا لاحظ يا أستاذ الكريم أستاذ أنور لاحظ كذلك من الفوائد المهمة أثر البيئة على الشخص.
أثر البيئة على الشخص من وين نأخذ هذه؟
أنا أختبرك هل الآن العجوز مثل 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 العربي؟ لا
لا
صح؟
نعم.
العربي ماذا سأل؟
سأل متاع من الدنيا.
من الدنيا. طيب هذا المتاع أليس هو قريب من بيئته؟ فهو عربي.
نعم.
من البادية.
نعم.
طيب هو سأل حلالا أم حراما؟
حلال.
حلال.
حلال. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم.
فسأل حلالا.
نعم.
البيئة تؤثر.
نعم.
طيب أما البيئة التي تربت عليها العجوز فهي بيئة ليست هذه قضيتها، قضية أكبر من ذلك. لذلك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا فأبواه ما من مولود إلا ويولد
على الفطرة،
على الفطرة.
فأبواه
يهوداني أو ينصراني أو مجنساني وقيل أي مسلماني حتى كما جاء في الأثر. ولذلك الإنسان يحتاج أن ينظر للبيئة الناضجة الصالحة التي يصطبغ بها.
لعل كلمة الناضجة يا دكتور تعطينا مؤشر أن المرأة هذه عجوز قد تكون ناضجة وعرفت ما ليس لها حظ في متاع الدنيا وإنما تريد
نعم
متاع الآخرة. قد يكون هذا من
يعني قد يكون هذا الأمر بحكم مثلا، لكن أيضا سيبقى أن ذكر النبي للمقارنة بين الموقفين فكأنه يقول العرابي وغير الأعرابي كان بإمكانك أنك تكون مثل هذه العجوز.
وهذه تربية في علو الهمة.
هذا سيأتي نعم وهذه من الفوائد. لكن دعني أرجع إلى البيئة.
جميل.
أهم قضية في البيئة يا أستاذ الكريم في أجيالنا حتى كبارا والله يا شيخ ألا وهي قضية الصحبة والأصدقاء. دراسات دلت على أثر الأصدقاء والصحبة، بل الله سبحانه وتعالى يوجه نبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ماذا قال الله؟ ولا تعدوا
عيناك عنهم.
هذا الله يأمر نبيه لا تعدوا لا تلتفت عنهم تتركهم
وهم بحاجة النبي والنبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم.
مستغري أنا بصحبة جبريل عليه السلام بالوحي من السماء.
فلذلك اليوم أصبح عندنا أصدقاء افتراضيين حتى عبر التقنية. لذلك التدريب الأبناء والأجيال ونكون قدوة في اختيار الأصدقاء الحقيقيين اللي هي أصدقاء الوجه لوجه الذين نعيش معهم جسدا، وكذلك الأصدقاء الافتراضيين ترى قضية مهمة جدا جدا في رعاية الأجيال ورعاية الأسر يا شيخ.
جميل. نأخذ هذه اللفتة من علاقة النبي بالرجل بالأعرابي والمجتمع الصحابة رضي الله تعالى عليهم، هل هذه من نستطيع نستشفها من هنا؟
يعني كونه قال هو لا شك لو الأعرابي يعني كان بين يدي من ينصحه.
جميل.
فهذه بيئته.
جميل.
طيب الشاب ذاك الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا خلى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. تصورنا كما يفعل يحصل بعض الناس الآن يكون عنده مثل الشاب مثلا ماذا يحصل؟ ربما لا يذهب إلى أحد فيتحدث معه بما في نفسه فينقذه، لكن يدخل في دهاليز النت وربما يدمر نفسه ويدمر حاله. فلذلك اختيار من تصادق، قل لي من تصادق أقول لك من أنت
وليس أخو جهل
وكما أيوة
كمن هو عالم.
بالضبط.
نعم. لعل دكتور تأذن لنا نأخذ اتصال مداخلة من أخونا وحبيبنا والأستاذ الفاضل الأستاذ سهيل بن معلل الواحق من الإعلاميين البارزين في المجتمع. أهلا وسهلا أستاذ سهيل ويا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
ورحمة الله, الله وبركاته. أهلا وسهلا يا مرحبا.
الله الله يرضى عنكم ويعلي قدركم والله. يعني مثل هذه اللحظة أنها شرف كبير أن أداخل في هذا البرنامج وهذه القناة التي نعتز بها. وهذا الطرح الجميل اللي نحتاجه جميعا. أنا تو خلف الهاتف مستمتع جدا بالنقاش اللي كان يدور بينكم.
جزاك الله خير يا أستاذ سهيل, ونحن ننتظر منك حقيقة أنك تعطر هذا المجلس وتعطينا من بعض ما أعطاك الله عز وجل حول جوانب التربية بالقصة وأيضا التأثير على الأبناء والتأثير على الأصدقاء. جزاك الله خير.
في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد. ثم اسمح لي قبل أن أجيب على سؤالك, عندي لفتة يسيرة وجهها لكل أب وأم. اختيار الصحبة اللي ذكرها شيخنا وملهمي حقيقة الشيخ خالد السعدي في قضية اختيار الصحبة, اختيار الصديق, وأن الإسلام عني بها. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى, بل أن النبي أمر الصحابة لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كتبت تغريدة في يوم ما قلت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا, الآن لا تتابع في وسائل التواصل إلا مؤمنا إلا قيميا. لأن الآن المتابعة أقوى من الصحبة, أكثر أحيانا ساعات طوال وأنت سمعك وفؤادك وجوارحك كلها مركزة مع هذا المشهور أو هذا المتحدث عبر وسائل التواصل.
صحيح صحيح.
فعلا نحتاج مثل هذا, مثل هذه الرسالة, أن يكون لدينا قدرة على النخل, ننخل من نتابع, نعرف صاحب القيمة ونصبر على متابعته ونصبر على حتى لو أنه هناك مغريات عند الآخرين مثل ما هم الأصحاب في الميدان, هناك مغريات عند الصاحب الذي يجرك للحرام ويجرك لمعصية الله, لكن الإنسان لأن قلبه مع الله يترك هذه المغريات قربة لله سبحانه وتعالى. أما موضوع القصة فهو موضوع شيق جدا يا شيخنا. التأثير مطلب كل أحد, مطلبي ومطلبك ومطلب أي أب وأي أم وأي إنسان يريد ما عند الله سبحانه وتعالى هو يريد أن يؤثر.
صحيح.
بل أنه مطلب حتى الذين يهدمون هم يظنون أنهم يؤثرون, هم يظنون أنهم مؤثرون للأسف. من الوسائل المحببة عند الأبناء استعمال القصة, وفي تراثنا النقي الكثير من النماذج. وعلى الشيخ أعطاكم قصة العجوز اللي أثرت قلبي ومنذ سمعتها من شيخنا الشيخ خالد وهي في فؤادي أفكر فيها في كل وقت. عندما تعلو همة الإنسان وعندما في أحاديث من منا جلس, أنا يعني أضع التساؤلات, من منا جلس مع أبنائه مع زوجته ليحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة دعوة إلى أهل الطائف والصعوبات التي واجهها لينقذ الناس من النار؟ من منا جلس ليحكي لأبنائه قصة الصحابي الذي تعلق, ثوبان رضي الله تعالى عنه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلت همته ليطلب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني يبكي لأن النبي تأخر في العودة إلى البيت. من منا أخذ من تراثنا النقي, أخذ قصص السلف, قصص الصالحين, قصص المربين, وطرحها بين يدي أبناء بأسلوب محبب وبطريقة طيبة لهم. هذه من الأساليب الناجعة. أعجبني اختيار مثل الموضوع يا شيخ, لأنه فعلا نحتاج إلى أن نجدد الجيل غير الجيل السابق. في وقتنا كانت وسائل التلقي محدودة, البيت, المدرسة فقط, الشارع نوعا ما, لكن الآن تحت كل حصات وسيلة تلقي يتأثر منها الصغير والكبير. فلا بد أنت أيها الأب أيها المربي أيها المعلم أن تأخذ هذا الأسلوب, أسلوب القصة آثر, لكن ما هو لذات القصة.
شكرا لك أستاذ سهيل, حقيقة مداخلة رائعة وجميلة. ونذكر لك بعض المواقف في التلفزيون جزاك الله خير والبث حول قضايا التوجيه وحول قضايا القصة ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بكم. شكرا لمداخلتكم الجميلة. تعليق فضيلة الدكتور.
جزاه الله خير أستاذ سهير، شكر الله له. الحقيقة يعني مثل ما تفضلت، يعني هو يحمل مجال التوجيه، وكنت قد شاركت معه عبر الرادو في هذا البرنامج، فيعني عايش مع هذه القصة كثيرا، ولذلك كان يعني اختيار أن يعني يتحفنا حقيقة حول هذه المشاعر المهمة جدا فيما يتعلق في القصة. أشار إشارة مهمة جدا عن قضية الأسرة أستاذي الكريم أستاذ أنور. القصة مع الأسرة مهمة جدا. أنا أقول لو أخذنا صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رفعت الباشا أو التابعين، يعني وخاصة رجل أديب وصاغ صياغة، ونعرف بعض الناس خلال الحجر المنزلي أنجزوا هذا الكتاب. لو كل أسبوع نقرأ قصة واحدة لأسرتنا سنجد شيئا عظيما جدا.
لعل هذا الكتاب نضيفه ضمن قائمة الكتب اللي ذكرها الأستاذ محمد السليم.
جميل.
صور من حياة الصحابة والتابعين للأستاذ عبد الرحمن بن رأفت الباشا. لعلنا نستأذن فضيلة الدكتور نأخذ فاصل. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى.
أبناؤنا كسفينة وشراعها.
من أعذب الحكايات وأشدها تشويقا الحديث عن الرحلات وما جرى فيها لاغتنام فوائدها، ومن أجملها رحلة موسى والخضر عليهما السلام، ففيها فضيلة الرحلة في طلب العلم، فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وفيها استحباب إطعام الإنسان خادمه من طعامه وأكلهما جميعا، فإن هذا من التواضع، فقد قال موسى لخادمه آتنا غداءنا ولم يقل غدائي. ويراعى حسن الأدب مع الله بألا يضاف إليه ما يستهجن لفظه، فقد اعتذر الغلام بقوله وما أنسانيه إلا الشيطان، وهو كقول الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله. وينبغي أن يتأدب الطالب مع المعلم وأن يخاطبه بألطف خطاب. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولا بد أن يصبر الطالب مع المعلم حتى يتعلم منه، فمن لازم الصبر أدرك ما يسعى إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. والأفعال المستقبلية ينبغي تعليقها على مشيئة الله، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقد خرق الخضر السفينة لينجيها لا ليغرقها، وفي ذلك العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها، وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه. وصلاح الآباء ينفع الأبناء، فقد حفظ الله مال الغلامين لصلاح أبيهما. قال سعيد بن المسيب لابنه إني لأزيد في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك، وتلا هذه الآية وكان أبوهما صالحا. فمن خير ما تتركه لأولادك من بعدك صلاحك في نفسك. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. نعود مع القصة وأثرها في التربية، وقصة نموذج قصة عجوز بني إسرائيل، ومع الدكتور أحمد خالد بن أحمد السعدي.
حياكم الله أستاذ الكريم. لو رأينا من طرائق التربية والتعليم أستاذي أنور كمثال، لاحظ هذه ظاهرة ابتداء بقضية الأحداث والقصة. عندنا شيء يسمون التربية بالقصة، هي نفسها تربية بالأحداث، الأحداث التي حتحصل.
جميل.
لاحظ أيضا كذلك أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عجزتم إيش أن تكونوا مثل عجز بني إسرائيل، ما كان التوجيه مباشر، جاء السؤال الاستفهامي المثير الذي يجعل الذهن يذهب ماذا عن عجز بني إسرائيل، ما هي عجز بني إسرائيل؟ وهذا أسلوب جميل لشد إيش لشد الانتباه وتعليم الناشئة، وهذا أيضا من أساليب
التشويق
التشويقية الرائعة المهمة. ولذلك أنا أؤكد في النقطة هنا أن لابد طرائقنا في التعليم وفي التربية ماذا تتنوع تتنوع، هذه نقطة نضعها في البال. خذ أيضا من الأشياء ممكن نستفيد منها أصلا ما يمكن أن نسميه بالتربية بالقدوة، وهذا يصلح أن يكون عنوان حلقة مستقلة، وهذا ظاهر جدا. أنت تقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا، تقتدي بمن؟ بهذه العجوز، تقتدي بمن؟ بالعلماء، تقتدي بالأنبياء، تقتدي حتى العربي قد يكون أناس، وهنا يظهر نقطة ما بين همتين كمثال، العربي له همة صح؟
لا شك.
والعجوز
لا همة.
لا همة. هل الهمتان، هل كلا الهمتين واحد؟
لا
أبدا
أبدا.
ولذلك فرق بين همة من؟ العجوز وهمة العربي، وهذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريده. نحن نقول في التربية
صلى الله عليه وسلم
ما هو الذي نريد أن ننشئ فيه في أجيالنا حتى تكون همتهم؟ الله رسول صلى الله عليه وسلم يبين يا شيخ في حديث عجيب ورائع جدا، من كانت الدنيا همة
الله المستعان،
لاحظ، شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. طيب هذا حق الدنيا. ومن كانت الآخرة همة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني هذا المقارنة، وهذا ترى أسلوب أيضا في التربية وفي التعليم، عقد النبي للمقارنة، لفت النظر لصورة العربي في مقابل صورة من؟ العجوز، حتى تظهر الصورة في الفرق. هل منتجاتنا في التربية واحدة يا شيخ؟
لا
أبدا. حتى في الأسرة ربما يكون ابن غير ابن، لأن قد أعطينا هذا الابن مجالا أفضل في التربية والثاني قصرنا معه. أنا لست مسؤول عن نتائج، أنا مسؤول عن عمل، أنا أتكلم عن العمل هنا. جميل. وتكلم عن البذر، ولذلك فرق بين الهمتين بلا أدنى شك. النقطة الأخرى اللي ممكن نختم فيها في هذه الجزئية الآن، شوف الدور العظيم يا أستاذي أنور لمن يحمل العلم. فالعلماء هم صمام إيش؟
الأمان.
الأمان يا أخي، النبي موسى، ترى النبي موسى ليس لم 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 يدرك يوسف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تاه مع قومه. العلماء هم الذين انتبهوا للعهد اللي بين بني إسرائيل وبين من؟
يوسف عليه السلام،
بين يوسف وبين بني إسرائيل. نعم. واضح. وهم الذين أيضا عندهم العلم بأن واحدة عجوز هي تعلم أين قبر من؟
يوسف عليه السلام.
ولذلك الحقيقة العلماء من جات، العلماء من جات، ودور العلماء مهم جدا،
لا شك.
وحاجتنا إذا حاجتنا العلماء مهم، وأخذ منهم مهم، وقرب العلماء من الناس مهم،
لا شك.
أبو بكر الأجري صاحب، وهو من علماء أهل السنة،
الشريعة
له كتاب الشريعة، وله كتاب آخر اسمه أخلاق العلماء.
أخلاق العلماء صحيح.
فكان باختصار يصف في كتاب أخلاق العلماء أن العلماء الربانيين هم الذين يحتاجهم الناس في أمور دينهم ودنياهم،
الله أكبر،
حتى في أمور الدنيا. وهكذا يكون العالم ماذا؟ ناجحا ومؤثرا. فنحن نحتاج أن نستقي منهم ونأتي إليهم ونسألهم ونسترشد بهم، وهم يحتاجون كذلك أن يكونوا قريبين،
ينزلوا للمواطنين والناس في المساجد وفي التوجيه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا نأخذ اتصالا معنا الأستاذ إبراهيم المشافي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا.
الله يحفظك ويحييكم وحياك الله أخوي أنور والدكتور خالد، جزاكم الله خير.
الله إياك الله أجرك يا مرحب. تفضل أستاذ.
الله يحفظكم. أنا أضيف على الكلام الجميل الذي أثريتم به هذا الحلقة الجميلة، ويعني أضيف في آخر جملة ذكرتموها أثر العلماء على الناس في التربية، وهي ما يتعلق بقضية البيئة. وكلما خالط العلماء الناس، أو كلما تخالط المربي والمتربي أيضا في بيئات مثل هذه البيئة فيها علماء وفيها قدوات أو فيها يعني أساليب مختلفة في التربية، لا شك أنها ستكون بيئة ثرية وبيئة محفزة وبيئة قادرة على أن تبني في المتربي كثير من السلوك الإيجابي الحسن.
جميل.
وفي هذه القضية قضية البيئة، ولن أطيل عليكم، يعني سبحان الله هي تتعامل يعني تتأثر الإنسان في هذه البيئة، يتفاعل ويتأثر ويؤثر في هذه البيئة، فالبيئة تقوم على قضية التفاعل والتأثير.
صحيح.
وكلما كان تفاعل الإنسان قوي، وكلما كان العلماء، وكلما كانت العوامل كبيرة جدا في هذه البيئة، كلما كان تأثير الإنسان على البيئة، والعكس تماما عندما تغيب هذه العوامل الإيجابية فإن البيئة ستكون مؤثرة بشكل آخر على الإنسان. ومن العوامل التي تجعل هذه البيئة تربوية ومحفزة قضية التوازن البيئي، وأقصد به وجود البشر، الجانب النفسي، الجانب المكاني، الجانب الاجتماعي، كلها جوانب مؤثرة في بيئة محفزة. هذه البيئة تؤدي إلى استقرار، وهو العامل الثاني، وهذا الاستقرار يبني نظام، وهذا النظام يقوم على قيم ومبادئ، وهو ما نريد أن نصنعه دائما في كثير من البيئات التربوية، أن يكون لها مبادئ وقيم يقتنع بها الجميع وتؤثر في الجميع. ختاما، النقطة الأخيرة، ظهر عندنا ما يسمى بالبيئات الافتراضية، وهذه أنا أتوقع أنها تحتاج حلقة مستقلة، لكنني أنا يعني أوجه كثير في موضوع التربية إلى أن تكون بيئة افتراضية، بيئة ذات تأثير وأثر إيجابي من قبل المربين خاصة، لأنها أصبحت هي البيئة التي يتواجد فيها المتربين. الحقيقة أنا سعيد أني أتحدث، والحديث شكرا. كثير، لكنني أنا بين يعني ما شاء الله أساتذتنا في هذا الفن، سعيد جدا وأشكر لكم أن أتحدث.
الله يحييك أستاذ، شكرا على المداخلة الجميلة حقيقة، والتي كان لها أثر طيب على مسير الحلقة، قضية تأثير العلماء، قضية الاستقرار، التفاعل مع البيئة، أمر حقيقة مؤثر جدا، ولعلنا الدكتور أشرت الأشياء منها.
نحتاج إلى قضية تأكيد على يعني العلماء، لكن نحن كذلك نحتاج أن نتربى على العلم.
جميل.
نحن في بداية الآن العام الدراسي، مهم جدا ترى العناية بعلم الابن وعلم الطالب إلى آخره، وأيضا نحن يعني أيضا كذلك يعني الجهل يا أخي يأتي بشرور عظيمة جدا.
نعم، صحيح.
نعم، طيب أن نعود إلى العالم ونسترشد، لكن أيضا نعلم أنفسنا.
لا شك، الجهل عدو نفسه.
بالضبط، بالضبط. نفسه. طيب نكمل أستاذ أنور.
من لفتة دكتور، لعل تميز المرأة العجوز بعلمها هو اللي رفع همتها، كونها تعلم الجنة ومنازل الأنبياء في العالية في
بلا
الجنة.
شك، بلا شك، شك، وهذا من مدخلات مدخلات التربية، يعني جاء في الأثر أن الصحابة كانوا يقرؤون على أبنائهم الصغار علامات الساعة.
الله.
يعني عرفت كيف الآن يتربون هم ابتداء على شيء اسمه يوم الآخر، ولذلك انظر لفتة النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس وهو غلام وهو رديفه، يا غلام احفظ، اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ لك تجد تجاهك. التربيه للاجيال على مثل هذه القضايا تعلق قلوبهم بشيء اعظم من الدنيا استاذ انور.
الله.
ولذلك اسمح لي اقول لك من الدروس المهمه استاذ انور التربيه الايمانيه، وهذه ظاهره جدا. اين قلب العجوز؟
مع الاخره، في الجنه،
تريد الجنه.
الله.
تريد الجنه. الله. لذلك واين اهم الاعرابي؟ هو قضيه مباح صحيح لكنه في الدنيا. وذكر سلم استثار هذه القضيه في هذا الموقف بقوله عجوز من تكون مثل عجوز بني إسرائيل، هو فوت على نفسه فرصة الأعرابي، وكسبت الفرصة من العجوز بلا شك. ولذلك نحتاج أيضا استغلال الفرص، لكن كلما علت همتنا كلما كانت استغلال الفرص أكبر.
الله.
أنا أقول أين نحن في أسرنا من التربية الإيمانية؟ التربية الإيمانية يا شيخ قضية مرتبطة بقضية مقامات العبودية، مرتبطة بقضية يعني أنه الدنيا بأيدينا لا بقلوبنا.
الله.
كما جاء كما قلنا توبي هم الدنيا هم الآخرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان همه هما واحدا هم الآخرة كفاه الله همم الدنيا. أيضا لاحظ أستاذ الكريم، لاحظ كيف الآن، أنا لو أعطيك عهد وميثاق الآن لو أعطيك عهد وميثاق بشيء معين ولا أنجزه، هل هذه من الأخلاق؟
لا طبعا.
هل لها أثر؟ لها أثر جزما، أنه ما يترتب عليه يكفي أنك أنت نفسك ماذا لن تقبل مني هذا الأمر.
صحيح.
ناهيك أن يترتب عليه. لاحظ العهد والميثاق اللي كان بين يوسف وبين من بني إسرائيل، إيش ترتب عليه؟ إلى درجة أن بعض الذين لم يدركوه ترتب عليهم هذه القضية. فنسيان العهد الحق له أثره، ما بالك بالذي ينسى العهد الذي بينه وبين الله عز وجل، الله الله، إما في خلواته وإما أمام الناس وإما ما شابه ذلك. ولذلك أخي الكريم ينبغي العناية بما يتعلق بهذا الأمر. نعم بيني وبين البشر، يعني بني إسرائيل بشر والنبي بشر، ومع ذلك ماذا حصل؟ موسى وهو موسى ونبي وأفضل من كان على الأرض ما استطاع أن يخرج من مصر، وهو لم يدرك يوسف ولم يترك هذا العهد، ومع ذلك تضرروا. فلذلك يا أخي الكريم ترى جزء من يعني من التفسير، مو جزء بل هو أساس من تفسير الضرر الذي نحن نعيشه في داخل أنفسنا وفي أسرنا وفي مجتمعاتنا، هو مدى ماذا؟ ضعف علاقتنا بالله سبحانه وتعالى.
وبعدنا عن عهد الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا فيكم شيئان ما ان تمسكتم فيه
بالضبط لن تضلوا أبدا. ولذلك قال الله عز وجل شوف ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى.
الله المستعان، نسال الله السلامه والعافيه.
امين.
نستاذنك دكتور، معنا مداخله من الاستاذه نوير بنت عايض العنزي مستشاره تربويه المشرفه على مركز مرافق الفتيات بالخفجي. اهلا وسهلا استاذ نوير،
حياكم الله. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. موضوعنا اليوم عن التربيه بالقصه وأثرها على المجتمع، لعل لك مشاركة معنا في هذا الباب أستاذ نوير.
بارك الله فيكم. أولا أشكر المستضيفين في قناة ذات، صلى الله عز وجل أن يبارك فيهم. سبحان الله يا شيخ، والله إن القصص لها تأثير عجيب، طبعا ليس على الصغار فقط بل والله حتى علينا نحن الكبار.
صحيح،
بالقصص نربي أنفسنا، وما عجوز بني إسرائيل إلا دليل.
الله.
نأخذ من هذه القصة، طبعا أنا لا عطرة بعد عروس، يعني الشيخ تكلم عن القصة من منذ رواه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قصة العجوز. طبعا نأخذ من هذه القصة يا شيخ الفاضل أن الهمة العالية كنز يهبها الله عز وجل لمن يشاء.
جميل،
هنيئا والله لمن رزق الهمة العالية والعزيمة والإرادة، لأن والله التردد والتذبذب آفة واتخاذ المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى منها.
الله أكبر.
هنا يا أستاذ أنور، لما لا نربي أنفسنا على هذا السقف العالي من الطموح؟
صحيح،
يعني إن, 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 إن أردنا شيء حتى في الدنيا، يعني ليس شرط في الآخرة، حتى في الدنيا إذا أردنا شيء لما لا نطلب أعلاه؟ لما نرضى كلام لابن القيم جميل جدا، يقول إن النفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار.
الله المستعان.
إذا علم الإنسان سبحان الله وتأمل فيما حوله من هذه الدنيا سيجد أنها إلى زوال.
لا شك، لا شك.
كل متاع الدنيا لا يرحل معنا والله إلى القبر.
صحيح.
والكفل ليس له جيوب.
الله المستعان.
فلن يرحل الإنسان إلا بعمله الصالح، وهذا ما فقهته عجوز بني إسرائيل حين سألت موسى أمرا من أمور الآخرة، لم تطلب أمر من أمور الدنيا مع أنه كان باستطاعتها، لكن الهمة جعلتها تطلب أمر من أمور الآخرة. والله يا شيخ هناك فرق كبير بين نساءنا الآن وتلك العجوز، أصبحت همومنا متوقفة على جوال وعلى آخر موديل لفستان وعلى ماركة معينة. يعني للأسف بناتنا الآن، وجلست مع فتيات كثر والله هذه همومهم إلا من رحم الله.
الله المستعان.
أنا أقول أين الأمهات من تربية بناتهم على الهمة العالية؟ يعني لو كل أم جلست مع أبنائها وبناتها وقصت لهم قصة تلك المرأة التي كانت تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الدعاء لها بالشفاء أو أن تصبر لها الجنة، ما اختارت، اختارت أن تصبر، لكن ماذا قالت؟ يا رسول الله ادعو الله ألا أتكشف.
الله أكبر.
شوفوا الهم، شوفوا همها. يعني الآن نسفت مرضها وصرعها أمام الناس، قالت ادعو الله عز وجل ألا أتكشف، وللأسف الآن بناتنا هم اللي يسعون للتكشف.
الله المستعان، إنا لله راجعون. الله يصلح الحال.
نحن يعني نرى أو نتمنى أن نرى من نساء هذه الأمة المسلمة الجمة الغفيرة والعدد الكثير ممن يحملنا الهم لضخامة الهمم. أنا ما ودي والله أطيل، لكن هناك سؤال أطرحه على كل من يسمعني الآن. أقول هل لديك، كل واحدة تسمعني الآن أقول لها هل لديك أمنيات؟ إن كان نعم ما هي؟ وما هي أحلامك؟ وما هي طموحاتك؟ ويا أين تريدين الوصول؟ هل همتك في الثرى أم أنها محلقة في السماء كالثريا؟ وأخيرا أقول حقيقة دقيقة صراحة، هي أن تكوني أو لا تكوني. وأعتذر عن الإطالة.
شكرا أستاذ نوير، بالعكس مداخلة جيدة وأثرت الحلقة، وشكرا على اللفتات الكريمة التي تصب في ميدان القصة والتربية الإيمانية.
صحيح، الهم لضخامة الهمم عبارة حقيقة الأستاذة رائعة جدا.
الله.
وكون تتكلم وهي امرأة وتتكلم وتستنبط من قصة بطلتها امرأة عجوز بني إسرائيل، وتنادي وتخاطب النساء وتخاطب الأمهات في بناء هذا الجيل، هذا أمر حقيقة مهم أستاذ أنور، ونحن بأمس الحاجة إلى هذا المجال وما يتعلق به. دعنا نختم أستاذ الكريم أستاذ أنور الحقيقة في قضية كل ما ذكرناه سابقا من الجوانب المتعلقة بشمولية التربية. واضح، نستنبط من هذه القصة من خلال الحدث الأخير يعني، ومن خلال ما ذكرناه وما ذكرته الأستاذة وما ذكر قبل قليل من الإخوان المداخلين، أننا لاحظ متى انكشفت الغمة، متى؟ فلما أقلوها رفعوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار،
يعني لما نفذوا الوصية،
لما نفذوا العهد والوصية وحصل الالتزام.
نعم،
حصل الالتزام بالعهد والمواثيق.
الله الله.
عرفت، حصل هذا الأمر. لاحظ التعب الذي حصل قبله، ما في شيء يسب دون تعب.
نعم،
في تعب وفي تيه وفي تردد وفي ذهاب وإياب، وفي خيار الأمة موجودين، وبالأفضل الأمة موسى وعلماء، ومع ذلك أخذ كل هذا الوقت. ثم بعدما رفعوا هذه الجثة إلى الطريق مثل ضوء النهار، كم نحن بأمس الحاجة أن نعرف طريق النجاة. يا أخي الكريم، ما ذكرت الأخت قبل قليل للأخوات وبناتنا ونسائنا المسلمين في مشارق أرض مغاربها هو طريق النجاة، وغير ذلك من أمور ذكرناها. لما يحصل فعلا التزامنا بالتوجيهات واستلهامنا حتى ولو كانت مخالفة لماذا؟
لرغباتنا.
بل هكذا يعني حفت الجنة
بالمكار.
الجنة الوصول إليها يا أستاذ أنور كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمكار، يعني في تعب ما في كلام. أنا لو قيل لنا لا نقوم نصلي الفجر ومأذونين بذلك، ما قمنا نصلي الفجر. صحيح. لكنه يجب علينا أن نصلي الفجر، فسنقوم حتى لو نحن متعبين.
نحتاج إلى المجاهدة،
وهي المجاهدة في مقابل وحفة النار
بالشهوة.
فطريق النار أسهل من طريق الجنة. لاحظ كيف الاختبار.
نعم،
وهذه قضية الحقيقة نحن بأمس الحاجة لها أستاذ أنور. كم يا أخي الكريم، كم نحن بأمس الحاجة إلى النظر في تيه العالم ومشكلاته، إلى النظر في هذا الذي يذهب يمنة ويسرة، وإذا الطريق يا أخي تراه مثل ضوء النهار، بس اسلكه. كم من واحد يعني انظر للذي سبحان الله كان في ضياع أستاذ أنور، ثم ماذا هداه الله للإسلام وليس مسلما. شوف المشاعر اللي تكون عند هذا دخل الإسلام في لحظة دخول الإسلام، وماذا يتلوه؟ قد يسابق المسلمين في حماسهم للدين، صح ولا لا؟
جد، وهذا الشيء نلاحظ.
إيه نحن نلاحظ. وهكذا، صحيح أن القضية ليست لحظية، قضية مترتبة الثبات وإلى آخره، وهذا من ابتلاء الله عز وجل العباد. لكن تأتينا هذه القصص، ومنها قصة عجوز بني إسرائيل. من أراد الإشراق في داخل نفسه، ومن أراد الاستقرار النفسي والذاتي، ومن أراد الاستقرار المجتمعي والأسري، ومن أرادوا هذه القضية، فعليهم أن يسلكوا طريق الالتزام بالتوجيهات. نحن منا، الواحد منا الآن لو أنا وأنت خالفنا قانون هذه القناة وهالحلقة، هل تنجح الحلقة؟
لا طبعا
لا تنجح. طيب ما بالك بأوامر الله عز وجل وبتوجيهات الله عز وجل؟ أنتم أعلم أم
بالله؟
أم الله؟ لا شك أن قصة عجوز بن إسرائيل الأستاذ الكريم من أروع ما يكون. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لهدى.
جزاك الله خير يا دكتور. وحقيقة فعلا أنها كانت حلقة شيقة وكان الموضوع جدا رائع. شكرا لك دكتور خالد على هذه الموضوع الجميل وهذا الطرح الرائع. شكرا لجميع الإخوان اللي داخلونا والأخت اللي داخلتنا. وأرجو إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أننا حصلنا على العلم فبقي العمل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ويسرنا وإياكم لليسرى وجنبنا العسرى. وصلى الله وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي